بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما حال حديث علي بن حاتم الذي ذكره المصنف في باب من أطاع العلماء والأمراء إلى آخره؟ ما حال هذا الحديث؟ فيه مجهول أبو غطيس بن أعين ولا مشاهد، لكنه منقطع، له شاهد عن حذيفة لكنه منقطع بين أبي البختري سعيد بن فيروز بن حذيفة. الألباني رحمه الله احتج به حسنه، وإن قلنا إنه ضعيف من حيث السند فإن المفسرين على تفسير الآية به ويكون اتخاذ الرهبان والأحبار أربابا على هذا المعنى، ويدخل فيه من باب أولى ما كان أرفع من ذلك كصرف العبادات لهم، فإن بعض الصوفية ربما يتقرب إلى من يدعون بالأولياء بخلق الرأس عنده، يخلق رأسه عند الحبيب، وربما تقرب إلى الحبيب ب ركوع أو انحناء أو سجود أو نحو ذلك من العبادات، فهذا يكون داخلا من باب أولى. والناس كثير منهم إلا من وفقه الله كثير من الناس يظنون هذا من الأمور المشروعة التي هي طاعة العلماء أو العباد فيما يأمرون به، ويظنونه عبادة، ويزينه لهم الشيطان، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. هذا في الصالحين، فما بالك بغيرهم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم ذكر ثلاث آيات بعدها وذكر بعض الآثار حديثا وبعض الآثار نأتي عليها إن شاء الله. فقوله باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية تعلقه بما قبله أن الباب الذي قبله في طاعة العلماء الطاعة المطلقة في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، وهذا في إرادة التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، ففيه ارتباط وتلازم. فإن العلماء المطاعين في الباب السابق الذين أطيعوا طاعة مطلقة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال خالفوا الكتاب والسنة، وفي هذا الباب بيان من أراد التحاكم إلى من خالف الكتاب والسنة، فأولئك المذكورون في الباب السابق لا تجوز طاعتهم ابتداء، وكذلك لا يجوز التحاكم إليهم، لا تجوز طاعتهم ولا يجوز التحاكم إليهم، لأن التحاكم إليهم تحاكم إلى الطاغوت إلى غير الكتاب والسنة. وهذه الآيات المذكورات في هذا الباب من سورة النساء لها سبب نزول ذكره الإمام الواجعي رحمه الله صحيح المسند مما ليس في الصحيح من أسباب النزول من حديث ابن عباس، وكنا قد ذكرناه في بعض الدروس السالفة، وهو قول ابن عباس كان أبو برزة الأسلمي كاهنا، كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فيما يتنافرون فيه يعني يتشاكلون فيه ويتشاجرون عليه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزعمون الآيات إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فهذا سبب نزول سنده ثابت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وستأتي بعض الأسباب التي ذكرها الشيخ، منها قوله في آخر الباب فقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود صصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتي كاهنا من جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. سنده إلى الشعبي صحيح ولكنه مرسل، الشعبي تابعي وحديثه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، والمرسل من قسم الضعيف. قال وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما وترافأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كاظم بن الأشعث، ثم ترافأ إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة وأنه كان يريد أن يترافع إلى النبي والآخر يريد أن يترافع إلى كعب، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. هذا القصة هذه ضعيفة جدا من طريق محمد بن سائب الكلبي وهو متروك عن أبي صالح لاذان، فهو ضعيف ولم يسمع عن عبد الله بن عباس عن ابن عباس. ففي سند هذه القصة محمد بن سائب الكلبي متروك، وأبو صالح الذي يروي عنه الكلبي وهو يروي عن ابن عباس ضعيف ولم يسمع من ابن عباس. إذن هذه علل تتوح بهذه القصة. ثم أيضا فيها نكارة من جهة قتل عمر للرجل، فإن عادة عمر رضي الله عنه أنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقتل رجلا أتى بما يظهر منه أنه كفر، كما حصل في قصة حافظ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا أضرب عنق هذا المنافق، فقال لا فما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان في غير قصة يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضرب عنق رجل، فهذه النكارة من هذه الجهة. وإن كان معروفا عن عمر رضي الله عنه شدته في دين الله عز وجل، ولكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان حاله الاستئذان. إذن هاتان قصتان في سبب النزول. وماذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر بعض هذه القصص أو الأسباب أشار إليها؟ قال رحمه الله تعالى: قال والآية أعم من ذلك كله، قال والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا، وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هاهنا. فقوله عز وجل بقي هنا إشكال في أثر أو في حديث ابن عباس لما قال فتنافر إليه ناس من المسلمين. الآية ظاهرها أن الذين ذكروا من المنافقين، بل فيها التنصيص على ذلك، فيحمل قول ابن عباس على أنهم ممن أظهر الإسلام، وأن هذا الأحكام التي تذكر في هذه الآية مقيدة بقيود، فإن هذه الآية يستغلها التكفيريون ويستغلها المكفرون للحكام والذين يقودون الفتن على بلاد المسلمين من أبناء المسلمين، فيستغلون بهذه الآية ويتركون بعض قيودها. فقول الله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا قيد إرادة التحاكم إلى الطاغوت. وقوله فإذا قيل لهم تعالوا نزل إلى ما نزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وكذلك يزعمون أنهم آمنوا فلا إيمان لهم. فهناك أمور مضبوطة في هذه الآية وشرحها وبين بعضها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في أصول من الأصول وفي بعض الإجابات عن بعض الشبه الواردة على هذه الآية، يعني الشبه التي استدل بها من خلال هذه الآية بعض الناس. طيب إذا ألم ترى إلى الذين يزعمون، هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي أنه مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما أنزل من قبله، ما أنزل على الأنبياء السابقين. فماذا لم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا، بل يزعمون أنهم آمنوا، فإن الإيمان لم يستقر في قلوبهم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، عندهم إرادة ورغبة في الانحراف عن الكتاب والسنة إلى الطواغيت. هذه الإرادة تنبئ عن سخط وكره لأحكام الله وأحكام رسوله، ورضا بأحكام الطواغيت، بأحكام الطواغيت، وهي آية يقف الإنسان منها موقف الخائف على نفسه وعلى كثير ممن قد يدخل في هذه الآية، ممن انطبقت عليهم القيود المذكورة وقد أمروا أن يكفروا به. فقوله يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، المراد بالطاغوت ها هنا هو الحاكم بغير ما أنزل الله. ماذا قال ابن القيم رحمه الله كما نقله المصنف في آخر الأصول الثلاثة؟ والطواغيت كثيرة، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى علة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هذا من الطواغيت. ولذلك قال ابن كثير وهو المراد بالطاغوت ها هنا، لأن الطاغوت قد يدل على بعض الأنواع الأخرى في مواضع من القرآن والسنة، وقد وهو الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان. وكيف لا يكون طاغيا وطاغوتا وهو ينبذ كتاب الله وسنة نبيه ويتحاكم إلى غيرهما أو يحكم بغيرهما؟ فلا شك أن هذا طاغوت. لكل إنسان يطغى على الحق أو يخرج عن الحق بحسب خروجه عن أوامر الله وأوامر رسوله، فالطواغيت متفاوتون في طغيانهم وليسوا على درجة واحدة، فمنهم ضال ومنهم أضل. وقد أمروا أن يكفروا به، يكفروا بالطاغوت. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انظر، هذا من فصول الشيطان وهذا من غوائه وتزيينه. وإذا قيل لهم تعالوا، وقوله ضلالا بعيدا انحرافا خطيرا كثيرا، فليس وصاحب الضلال البعيد يقل فيه الأمل، يقل الأمل في رجوعه إلى الحق والصواب، لأنه قد ارتكب ما يبعده عن الحق أكثر وأكثر، يحتاج إلى داع أكبر حتى يعود إلى جادة الصواب، بخلاف من انحرف وضل ضلالا قريبا فإنه يرجى منه العودة بسرعة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وناداه إلى الكتاب والسنة، إلى تحكيم الكتاب والسنة، إلى طاعة الله وطاعة رسوله. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون يعرضون. الفور صد، صد هذا الفعل إذا عدي بعن صد عنه يكون بمعنى أعرض. إذا عدي الفعل بعن صد المنافقون عن الحق عن الرسول، صد المنافقون عن الرسول يصدون عنك صدودا، يكون بمعنى أعرض يعني يعرضون عنك. ومصدره صدود، مصدره الصدود لأنه فعل قاصر مثل خرج خروجا ودخل دخولا صد صدودا، وجاء أيضا مصدره على صدا. وإذا تعدى لنفسه صده، صد زيد أمرا، صد المشركون رسول الله، صد المشركون عن، صد المشركون المسلمين عن كذا. فإذا تعدى لنفسه إلى المفعول الأول يكون بمعنى صرف فمنع، يكون بمعنى صرف ومنع. قال الله عز وجل: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. صدها يعني صرفها ومنعها، تعدى لنفسه. ولا يضر أن يأتي بذلك عن صده عن كذا، أمر أهم شيء أن المفعول الأول موجود يتعدى الفعل إلى المفعول الأول فيكون بمعنى صرف ومنع. وتأتي صد بمعنى ضج، بمعنى ضج، صد يصد ويصد. قال الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. في قراءة يصدون، كلاهما يصد ويصد، هنا بمعنى يضجون، بمعنى يضجون من الضجيج صياح اللغط. قال: وإن رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذا هو المذكور في سورة المنافقين، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال: فكيف إذا أصابتهم تعجب، فكيف إذا أصابتهم مصيبة إما قدرية أو بما يستحقونه من الأوامر الشرعية تعلق بهم، بما قدمت أيديهم بسبب ذنوبهم، ومنها عدم الرضا بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. قال: ثم جاءوك يحنثون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا. إن هنا بمعنى ما النافية. وإذا أردت أن تعرفها إضافة إلى المعنى فإنها أكثر ما تكون في القرآن تأتي بعدها إلا، إن أنت إلا نذير، إن أردنا إلا إحسانا، هذا أكثر ما ورد في القرآن. وإن كانت قد جاءت بغير إلا، فقال الله عز وجل: إن عندكم من سلطان بهذا. ولكن علامتها لأن كثيرا في القرآن في أكثر المواضع جاءت بعدها إلا. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يحلفون بالله أنهم ما أرادوا أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة إلى الإحسان والتوفيق. وهذا قد يحصل الآن، يحكمون البساتير الوضعية والقوانين المخترعة المستوردة من الغرب ويقولون أن يريد الإحسان والتوفيق. هذا خطر، هؤلاء هذا خطر، يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل له نصيبه من هذا الأمر. والحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل ذكره العلماء، وقد ذكر في غير هذا الكتاب من الأقسام الأربعة التي ذكرها الشيخ ابن باز، ذكرناها في آخر شرح الأصول من عين الأصول، الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول. قال: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون. فقولهم الآن يا إخوان إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هذا حقيقة، هذه حقيقة أو دعوة؟ دعوة من غير برهان، بل الواضح من أفعالهم أنهم أرادوا الإفساد وأرادوا التحاكم إلى غير ما أنزل الله. ولأجل ذلك ذكر المصنف رحمه الله آيتين فيما تلت هذه الآيات، فيها أن المنافقين مفسدون وأنهم يبدون أمام الناس دعاوى مغلوطة. منها قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فقوله الشاهد من الترجمة من الآية للآية التي قبلها أن فعل المنافقين من الإفساد في الأرض، وأن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة من الإفساد في الأرض، وأن المنافقين مع إفسادهم يبرزون هذه الدعوة إنما نحن مصلحون. وكذبهم الله عز وجل وأكد هذا التكذيب بمؤكدات. ألا نكد الأول إنهم إن هم ضمير الفصل ثالث، ثلاث مؤكدات أو أكثر لتكذيبهم في قولهم إنما نحن مصلحون. قال فهم يحصرون عندهم حصر، يحصرون أن فعلهم هذا يريدون به الإصلاح. انظر الآن إنما نحن مصلحون وإنما أداة حصر، وفي الآية الأولى إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وهي أداة حصر، فيدعون أنهم ما فعلوا ذلك إلا لغرض صحيح. ولكن ولو كانوا محطين في ذلك فإن الغاية لا تبرر، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. هذا على تنزل مع أن الله عز وجل قد أكذبهم في هذا الأمر لأنهم أرادوا الإفساد وخاطبهم بقوله لا تفسدوا في الأرض، فيها أنهم متلبسون بالإفساد في الأرض. قال وقول الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يدعوه خوفا وطمعا، هذه آية عظيمة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إصلاحها الآن يا إخوان الإفساد في الأرض الذي يقصد به الإفساد المادي الحصي والإفساد المعنوي. المادي الحصي تخريب العمران وكذلك أيضا تضييع الممتلكات وقطع الطرقات، هذا إفساد حصي ومادي. والإفساد المعنوي المعاصي وتحكيم غير كتاب السنة، وكذلك أيضا العصر في الأرض فسادا، هذا إفساد معنوي. والآية تشمل هذين جميعا. وقول الله عز وجل بعد إصلاحها، بعد إصلاحها الإفساد لا يجوز سواء بعد إصلاح الأرض أو حتى قبل، حتى وهي غير صالحة. الأماكن التي فيها شرك مثلا لا يجوز فيها الفساد، والأماكن التي كانت على توحيد وسنة لا يجوز أيضا فيها الإفساد. فذكر بعد إصلاحها لأن الإفساد بعد الإصلاح أخطر من الإفساد على الإفساد. الإفساد بعد الإصلاح فيه هدم لسير وهدم لأمور كانت مستقيمة قبل ذلك. قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان يشمل الإحسان في الاعتقاد والإحسان في الأقوال والإحسان في الأفعال والإحسان في عبادة الله والإحسان للمخلوقين، كل ذلك رحمة الله قريب من صاحبه. قال رحمه الله وهذه الآية من الطريفة من الطرائف بما تشتمل عليه من المعاني الجليلة التي تكون في ضمن هذه الآية، وهي من جوامع الكلم، هي من الآيات الجامعات. ما ذكر لنا بعض الإخوة طلبة العلم عن بعض طلبة الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنه جاء في درسه بين المغرب والعشاء في الحرم، في درسه في الحرم، فأراد في التفسير لهذه الآية وصل إلى هذه الآية فقرأ بين يديه قارئا هذه الآية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. حصل بعد ذلك أن الشيخ توقف وظل يبكي ويستحضر هذه الآية ويبكي ويبكي حتى أذن المؤذن للعشاء ومستطاع أن يفسرها بحرف لما تحتوي هذه الآية من المعاني ولما هو واقع في أوساط المسلمين من الفساد في الأرض بشتى أنواع الإفسادات. طيب بقي معنا بعض التعليق على ما يسر الله عز وجل من الآية حديث عبد الله بن عمرو مع قراءة المسائل إن شاء الله تعالى نذكره في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.